بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عندي قولي سبحانه وتعالى: الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم،
قال الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال عكرمة عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء وغيرهم: لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة، وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت، وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة، وهو شهر حرام، حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية وهو ومن معه من المسلمين، وأقصاه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو، فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. قال الإمام ابن كثير: هذا إسناد صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قد قتل، وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين، بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك، وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين وتحصن فولهم بالطائف، عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق، واستمر عليها إلى كمال 40 يوما كما ثبت في الصحيحين عن أنس. فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح، ثم كر راجعا إلى مكة واعتمر من الجعرانة حتى قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضا 8 صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أمر بالعدل حتى في المشركين، كما قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وروى عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخ بآية القتال بالمدينة. وقد رد هذا القول ابن جرير وقال: بل هذه الآية مدنية بعد عمرة القضية. وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله. وقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين،
يقول في قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، يقول روي عن ابن عباس أنه قال: هذه نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد، ثم نسخ بآية القتال بالمدينة. وقد رد هذا القول ابن جرير رحمه الله تعالى وقال: بل الآية مدنية بعد عمرة القضاء. وعزى ذلك إلى مجاهد رحمه الله. وقد أطلق هنا الاعتداء على الاختصاص، من باب المقابلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فاعتدوا ليس من اعتدى عليك إذا رددت وإذا اختصصت منه اعتداء، ولكن هذا من باب المقابلة. هو نعم يطلق على فعله اعتداء لأنه اعتدى عليك، أما أنت إذا أخذت ما أخذ منك فلا يسمى اعتداء، يسمى قصاصا، ولكنه سمي اعتداء على وجه المقابلة، يعني من جهة الألفاظ لا من جهة حقائق المعاني. نعم.
وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أمر لهم أمر لهم بطاعة الله وتقواه، وإخبار بأنهم تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا والآخرة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الإمام البخاري وذكر بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة. ورواه ابن أبي حاتم وذكر ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به مثله قال وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن أبي عمران قال حمل
أسلم أبي عمران
عن أسلم أبي عمران قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية إنما فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجية فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزلت فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد.
وليس بما يفهم العكس أن التهلكة هي الجهاد، بل التهلكة هي ترك الجهاد، لأن ترك الجهاد يؤدي إلى إفساد البلاد والعباد وتسلط الأعداء، ولهذا قال سبحانه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالقتال وإن كان فيه القتل وكذا إلا أن المقتول في ذلك حي عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كان أعظم ما فيه من خسران يبدو للناس فوات النفس، إذا كانت النفس أعظم ما فيه من خسران فإن النفس تحيا عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه إن ترك الجهاد قتلت النفوس أيضا، لأنه سيتسلط عليها الأعداء، لكن بدلا من أن تقتل نفسك سوف تقتل نفسك ونفس زوجك ونفس ولدك ويتسلط عليك. فلهذا فالقتل حاصل حاصل، لكنك في الجهاد قد لا تقتل، وإن قتلت حييت عند الله سبحانه وتعالى، لكن إن تركت الجهاد فقد تركت مأمورا به، فإنك تأثم وبالتالي يتسلط عليك الأعداء فيستبحون دمك. نعم نعم نعم. نعم. ومتى اعتدت أصلا الشرطة؟ متى اعتدت الشرطة؟ أنت قربت 60 سنة ولم تعتد علي يوما واحد، وأنا على 50 ولم تعتد علي يوما واحد، إذا هذا هكذا يقولون, هكذا يقولون وهكذا يغرون الناس. أي نعم, هم يبررون على حسب ما يهون لا على حسب الواقع. إنما لا تأتي أنت تعتدي فتعاقب فتقول هذا اعتداء, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لو حصل اعتداء بالفعل فإنك مأمور شرعا بالصبر وبمعالجة الأمور كما هي في الأنظمة التي وضعوها, فإنه ما يعتدي أحد إلا وأيضا يحاسب. لو أنه رفع أمره اعتدى عليك أحد من هؤلاء فإنه يرفع أمره إلى المسؤولين وبالتالي يؤخذ منهم, والدليل على ذلك أن هناك منهم من يسجن وأن هناك منهم من كذا ومن كذا ومن كذا, العقوبات موجودة. فلا تأخذ أنت العقوبة بنفسك, لو افترضنا أنه حصل تجاوز فإنك تتعامل معه على حسب الأنظمة الموجودة, وهذا حاصل وموجود ويحاكم الواحد من هؤلاء. طب لو افترضنا أنه ما حكم, لو افترضنا أنه ما حكم فما عليك إلا الصبر, لأن اعتداء ده يوزع وبالتالي توضع الفتن في الأمة. فلا تصدق هؤلاء الذين يقولون, لا تصدق هؤلاء أولئك يبررون أنفسهم. نحن محمد قد أتى بمقطع مصغر لكن لسه لم نسمعه كاملا, أنه من يزعم نفسه من ولاية سيناء وكذا وأنهم إسلاميون زعموا, هذا قد قبضوا على بعض العساكر وطبعا أملوا على عسكري كلاما معينا, فزار يتكلم الآن. شوف سبحان الله, وشاء الله عز وجل أن يظهر حقيقتهم من نفس المقطع الذي أغروا العسكري وأملوا عليه أن يقول هذا الكلام, سجلوا له والعسكري يقول الجيش تركنا وتركنا وتركنا وكذا وكذا, وهلا لا يبالون بنا ونحن الآن من ينقذنا, وأنا أقول لكم إن هؤلاء مجاهدون يريدون تحرير بيت المقدس لكننا نحن الذين نحول بينهم وبين تحرير بيت المقدس. طيب ده كويس, طيب وبعدين إذا لم تستطع الهروب اهرب, إذا لم تستطع الهروب ما عليك إلا أن تضع ظهرك للبحر ثم تمضي وستلقى واحدا من هؤلاء المجاهدين, إما أن يأخذك إلى بيتك وإما أن تنضم في الولاية, أنت مخير, أن يأخذك إلى بيتك ويوصلك إلى بيتك آمنا أو أنك تجند معه. هذا هكذا يقول, هكذا يقول. اسمعوا واعوا حتى تعلموا الكذب على ألسنة هؤلاء. هذا يقول عسكري نفسه في المقطع, يقولون لنا اهرب. طيب إذا ما هربت ولا تستطيع الهروب فما عليك إلا أن تضع ظهرك للبحر وتمضي ثم سيأتيك واحد من هؤلاء المجاهدين يأخذك إلى بيتك في أمن وأمان أو أنك تجند. وبعد المقطع ماذا حصل؟ بعد المقطع فتحوا الرشاش عليه فغربلوا. طب أليس هذا تائبا في زعمكم الآن؟ أليس هذا تائبا؟ طيب أوصلوه إلى بيت أمنا, أوصلوه, لا غربلوه, غربلوه بالرشاشات وآخر بجواره ذبحوه ونحروه كما تنحر النعاج. فهل أنتم صادقون؟ طب لماذا هذا قتل؟ تقولون هذا كافر وفي الجيش, طب تاب إلى الله ويقول أنتم مجاهدون ويقول أنتم تحاربون بيت المقدس ويقول أنتم كذا وكذا, أنتم وأنتم وأنتم. طيب أهو ماذا تريدون بعد ذلك؟ ورجل يوجه رسالة لأمه, يا أمي لا تجندي كذا أخي, وإلى آخر هذا الجيش يحول ويحول ويحول وأفهمون أنه لا تكفرون. طيب في النهاية أنت أخذت منه الذي تريد, ها ماذا تريد بعد ذلك؟ لماذا يذبح هذا؟ لماذا يقتل هذا؟ لماذا يقتل هذا؟ لماذا يذبح؟ إذن هؤلاء كذبة, هم الخوارج تماما, هم الخوارج تماما. هذا لو قال بأنني يهودي ولا بأنني مشرك ربما أبلغوه مأمنة. فهذا هؤلاء كذبة يملون على الناس هذه الكلمات ويغرون الناس بهذه الكلمات, كما غرنا الإخوان ظهرا طويلا, غر المجتمع بأنهم يحاربون من أجل الإسلام والإسلام هو الحل. لا, حسن البنا هو الحل, سيد قطب هو الحل, كما أغروا الأمة بذلك, وكما أغرى من يتسمون بالمجاهدين أنهم يقاتلون من أجل إعلاء شريعة الله سبحانه وتعالى.
أنا أقول هذا المقطع هو الذي أخرجه بيت المقدس، هذا المقطع هو الذي أخرجوه، يعني ليس أحد يلفقه لهم، هم الذين يلفقون. عسكري تائب يخبر أن أن العسكري إذا تاب مما هو عليه، إذا تاب فإنه إيه؟ فما عليه إلا أن يعلن هذه التوبة وهم سيأخذون إلى بيته. طب هذا الرجل تكلم وذكر ما أمليتم عليه تماما وحافظ الكلام نصا وأخبر به، إذن ما جزاؤه المفترض؟ جزاؤه المفترض أنه يذهب إلى بيته، هذا المفترض. لكن كانت النتيجة وهو عسكري ومسلم وتائب على قولكم، يعني هذا تائب، كان جزاؤه أنه يقتل قتلا، أنه يقتل قتلا ويغربل بالرشاش، والآخر بجواره يذبح كما يذبح النعاج. هؤلاء خوارج قتلوا الصحابة رضوان الله عليهم، قتلوا الصحابة كما مر معنا في الكلام عليهم كثيرا. نعم، فأنت لا تصدق، لكن لا، احنا بنرد اعتداء، فين اعتداء؟ احنا عايشين في بيوتنا. انما هؤلاء بعد الله سبحانه وتعالى يحفظهم الله عز وجل بهم، هؤلاء الجنود الذين يقتلون يوما بعد يوم، من اجل ماذا؟ نعم. اما مسألة اليهود وما اليهود، هذا كذب. اي عملية صنعوها مع اليهود؟ عملية واحدة، لا داعش مع اليهود، ولا قاعدة مع اليهود، ولا بيت مقدس مع اليهود، ولا جهاديون في الزمن الماضي مع اليهود، ولا جماعات تكفير مع اليهود. اليهود في أمن وأمان، بل هؤلاء جميعا صناعة اليهود، هم صناعة اليهود، وليس باللازم أن يكون ذلك مباشرة، إنما بما يضعه اليهود من أجهزة وأموال تبذل في سبيل هؤلاء. هذا الصراع العالمي اليهودي والنصراني ضد الإسلام والمسلمين، لا سيما هذه البلد التي تمثل قوة عظيمة، ولهذا عندهم الجيش المصري هذا رقم واحد، هذا على رأس القائمة، هذا على رأس القائمة. فالشاهد من هذا، من المقطع نفسه يتبين لك مبدأ هؤلاء، من المقطع نفسه يتبين لك مبدأ هؤلاء. يعني هذا ما قال يا جيش اقتل هؤلاء، إنما قال ولاية سيناء ومجاهدون وليسوا تكفيريين، وإنما يريدون تحرير بيت المقدس، ولا تدخلوا الجيش واهربوا من الجيش. طيب ماذا تريد بعد ذلك؟ نفذ لك كل طلباتك، وبعد هذا تقتل. طب تقتله بأي أمر؟ تقتله بأي دليل؟ تقتله بأي دليل؟ لماذا لم تأتي بكلام شيخ الإسلام؟ فين كلام شيخ الإسلام؟ وفين كلام كذا الذي تلصقونه دائما؟ فين هو كلام هؤلاء؟ فين هو؟ بأي دليل تقتلونه؟ سبحان الله العظيم. فهؤلاء خونة، هؤلاء تكفيريون الذين لا يبالون، على طريقة الخوارج الأول تماما. فلا تغتر بمن يقول لك الجند معتدي، الجند معتدي، ما احنا عايشين بأن عشرات السنين ما اعتدى علينا أحد، ولا دخل علينا أحد البيت. تقصد أنك لابد أن تفسد، فإن عرض فسادك يقال هذا اعتداء؟ إن عرض فسادك يقال هذا اعتداء؟ ولا نحن في بيوتنا أخي، نحن في بيوتنا وفي محلاتنا وفي حقولنا وفي مصانعنا، ما اعتدى علينا أحد، ولا لقي واحد من هؤلاء آخر في الشارع فقتله، منذ أن كان جيش وإلى الآن ما سمعنا عسكريا يمضي في الشارع فإن وجد رجلا قتله. هل سمعنا عن هذا؟ من الذي سمع عن هذا؟ رجل يعيش ويمضي في أمن وأمان، لكن سمعنا عن عسكري يقتل، سمعنا عن كمين يفجر، سواء من الجهاديين في أيام السبعينيات الجماعة الإسلامية في الصعيد أو إلى الآن، هذا الذي سمعناه. لما واجهوا شكر مصطفى بجماعته، ولما واجهوا الجماعة الإسلامية بانحرافهم، كان جزاؤهم أن يقتلوا في الكمائن، وإلى الآن يقتلوا في الكمائن، حينما يقفون على الثغور يقتلون في الكمائن، ويقتلون في الشوارع وفي الطرقات، وأيضا مديريات الأمن ومراكز الشرطة. هذا الاعتداء عليهم نعم، إنما ما رأينا واحد يمشي في طريق آمن ثم جاء عسكري فأوقفه ثم قتله، ما حصل هذا، ولا سمعنا عن هذا، والله ما سمعنا عن هذا. هذا ليس مجاملة نقول، إنما هذا فكر، ولأن نحن لا نواجه هذا الفكر لأنه قتل عسكريا، نحن نواجه هذا الفكر لأننا نعلمه ما هو في الكتب، في الكتب نحن نواجه فكرا في الكتب نعلمه، حتى لو الجيش اتفق مع هؤلاء نحن نقول احذروهم، لأن هؤلاء نحن نقرأ أفكارهم في الكتب، ليس بلازم أن يفهمنا واحد أو يقع حدث أنهم يقتلون جنديا فنبني كلامنا على بناء على أنهم قتلوا جنديا أو كذا، لا، هذا فكرهم في الكتب، هذا هو الفكر في الكتب، هذا هو فكر الخوارج منذ أن كان فكر خوارج على وجه الأرض. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويقتلون أهل الإسلام بالتأويل، بالتأويل، أما قتلوا عثمان، أما قتلوا علي رضي الله عنه، لماذا لا يقتلون الجندي؟ هذا من باب أولى عندهم يقتل، لأنهم هم الذين قتلوا عليا وهم الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع، قتلوه، كفروا عليا وكفروا معاوية، كفروا المسلمين، كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم بناء على هذا. فإذا كانوا قتلوا عليا وقتلوا عثمان وكفروا المسلمين فمن باب أولى عندهم يكفرون الجنود ويقتلون الجنود. فلا تغتروا يا شباب، لا تغتروا بهذه المقاطع التي تخرج وبهذه الفتاوى المضللة التي تخرج تزعم أنها إنما يقتلون كفارا، إنما يقتلون معتدين. طب هذا المقطع الذي أخرجتموه هذا مقطع جندي في زعمكم هذا تائب، ولقد أمليتم عليه هذا الأمر ووقع تحت الاضطهاد لينقذ نفسه منكم، وبعد أن قال ذلك فعلتم هذا، أليس هذا خيانة؟ أليس هذا خيانة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خان أبدا، ما خان ولا سمح بذلك. فإذا كان هذا الرجل قد تاب على ما يقتل بعد توبته، بعد توبته على ما يقتل، تقولون ماذا؟ ألستم أنتم القائلين بأننا نبلغ مأمنة ونذهب به إلى بيته؟ هل ذهبتم به إلى بيته؟ الله أعلم عاد جثة أم لا أيضا، يعني بعد قتل الله أعلم عاد إلى أهل يدفنوه، أو أنه ذهب مع البحر كما ذهب غيره. لماذا هذا الذبح كذبح النعاج؟ بأي دليل؟ تأخذوه معكم مثلا، توبوه مثلا على قولكم، لكن أن تذبحوه فهذا دليل على أن هذا هو صنيع الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهده المشركون ما خان عهدا لهم، ما خان عهدا لهم. ونقول لهم النبي ألم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل وقد جاء يرصف في قيوده؟ ألم يرجع النبي أبا جندل للمشركين؟ والسبب عهد عاهد عليه المشركين، عهد عاهد عليه المشركين. لماذا ما قال نبي هؤلاء مشركون وثنيون أرجع إليهم صحابيا جليلا جاءني تائبا، كيف أرجعه إليهم وهم مشركون لا عهد لهم ولا ميثاق؟ لماذا ما قال النبي هذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع إليهم، فقال يا رسول الله ترجعني إليهم وقد جئت فارا منهم وكذا؟ قال لعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل، وأرجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير، أرجعه، لم يقبله النبي، لم يقبل أبا جندل ولم يقبل أبا بصير. لماذا؟ لعهد بينه وبين المشركين. أما قرأتم يا دواعش قول الله سبحانه وتعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، بل بلا عهد يا دواعش. لما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد وعرض عليه الإسلام يوما بعد يوم ورفض ثمامة ذلك، ماذا كان بعد ذلك؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك أسره وأطلقه صلى الله عليه وسلم، فماذا كانت النتيجة؟ جاء ثمامة تائبا معلنا الإسلام بعد ذلك، وأنتم تؤمنون هذا العسكري ثم بعد ذلك تقتلونه قتلا وتغربلونه غربلة، فأي أمان عندكم وأي ميثاق عندكم وأي عهد عندكم وأي علم عندكم؟ وأنا أقول ستعودون قاتلين لأنفسكم بعد ذلك، يقتل بعضهم بعضا بأدنى تأويل سوف يكون هذا، فإن الخوارج لم يستمروا على كونهم طائفة واحدة، وإنما صاروا طوائف قاربت 20 طائفة كل يكفر الآخر، وسترون هذا في الأيام المقبلة القادمة. فلا هؤلاء للسنة أبقوا ولا بالأدلة أخذوا، ولا هم أيضا بالمواثيق وفوا وبالعهود وفوا. انزل علم الأمة، الأمة تحتاج إلى تعليم وإلى دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. علموا الأمة، علموهم، فإنه لا يحول بينكم وبين تعليم الأمة العساكر ولا الجنود. علموهم، علموا الأمة، فقهوهم، أخرجوهم مما هم فيه من الشركيات والبدع والخرافات والضلالات. هذا حق الأمة عليكم، بدلا من ذبح أمة الإسلام، بدلا من ذبح هؤلاء الجنود، علموهم، علموا الأمة الإسلام الصافي الصحيح. علموهم كما علم ابن تيمية، علموهم كما علم أحمد رحمه الله تعالى. إن قلتم لا يسمحون لنا فلسمحت الدولة المأمون لأحمد رحمه الله تعالى أن يعلم السنة، بل ضربوه، بل سجنوه، بل سحلوه. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي تنقلون عنه النقولات كذبا وزورا ما مات إلا في السجن. فلماذا لم يكون شيخ الإسلام ابن تيمية عصابات كما تفعلون أنتم ليقاتل دولته؟ لماذا لم يكون أحمد عصابات ليقاتل دولته؟ بل أحمد رحمه الله تعالى رفض الخروج على أمراء زمانه، وقال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف السنة. أتعرفونها؟ هذا خلاف السنة. فإن لله وإن إليه راجعون. يا لها من محنة عظيمة على الإسلام ممن ينتسب إليه ويظن أنه بذلك إنما يرفع لواء الشريعة ويجاهد لإعلاء كلمة الله، وإنما هم يجاهدون لإعلاء منهج الخوارج. نعم، لإعلاء منهج الخوارج، فيقتلون جنودنا ويقتلون أبناءنا ويقتلون مجتمعنا. كل يريد قتل المجتمع وسفك دمه وإبادته. ما ذنب الناس؟ الإخوان المفسدون المفلسون يفتون بحرق سيارات الجيش والشرطة، ويفتون بتفجير المجتمع والمؤسسات بمن فيها، ولو صادف ذلك طفلا، ولو صادف ذلك شيخا كبيرا، ولو صادف ذلك امرأة ضعيفة، لو صادف ذلك حتى، لا يبالون. المهم إحداث الفوضى في المجتمع. وهؤلاء أيضا يذبحون الجنود ذبح النعاج، ويسلطون عليهم النار. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم كل هذا، حرم كل هذا حتى في التعامل مع غير المسلمين. حرم النبي قتل النصراني، حرمه، وقال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نصراني الذي بيننا وبينه عهد وميثاق ودخل بلدنا بأمان، فلابد أن نؤمنه، لابد أن نؤمنه ولا نعتدي عليه. فكيف بالمسلم؟ كيف بالمسلم؟ هذا النصراني الذي يدخل بلدنا بعهد وأمان، فكيف بالمسلم؟ إن قلتم هؤلاء يعتدون، يعتدون على ماذا؟ صدقتم أنفسكم أنكم ولاية، أنكم دولة، وهذا اعتداء على الدولة وعلى الولاية؟ صدقتم أنفسكم في هذا وجعلتم هذا اعتداء عليكم؟ نعم.
قال أبو أيوب: فنزلت فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره، وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مرضويه، والحافظ أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الشام رجل يريد فضالة ابن عبيد، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج إلينا، فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، وإنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها، فأنزل الله هذه الآية. وقال أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء ابن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني، أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا، قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وإنما هذه في النفقة. رواه ابن مردويه أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الثوري وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره، وقال بعد قوله: لا تكلف إلا نفسك، ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده
قوله: إن حملت على عدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا، هذا إذا كان بإذن الإمام، هذا إذا كان بإذن الإمام، وهذه ما تسمى بالإنغماس، فالإمام قد يسمح بهذا وينغمس الرجل في العدو ليفتح ثغرة للمسلمين لا تحصل إلا بانغماسه، وهذا المنغمس الغالب أنه يموت، لكن ليس باللازم، فقد لا يموت، ولهذا هو ينغمس يقاتل، ما ينغمس يقتل نفسه، ولهذا لا دليل في هذه المسألة لمن يرى تفجير النفس جائزا، وأنه إن قتل نفسه فلا حرج عليه لمثل هذه الوقائع من الانغماس في العدو. ونقول فرق بين الانغماس وهذه: أما الانغماس فيقتله الأعداء إن قتلوه وإن كان غالبا، أما أنت فتقتل نفسك، وفرق بين المسألتين، فلا حرج أن يقتلك أعداؤك، لكن الحرج أن تقتل نفسك، لأن النص يحرم عليك هذا، ولا تقتلوا أنفسكم. ولو كان هذا في الجهاد فإن الإنسان لا يجوز له فعل هذا، وهذا قتل للنفس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن تحريم قتل النفس كما جاء في حديث البخاري في من قتل نفسه بسم تحساه، بجبل تردى من عليه، بسكين وجأ به بطنه، فلا يجوز للإنسان أبدا أن يقتل نفسه تحت أي بند من البنود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي قال الصحابة في شأن ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال: هو في النار. قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار، وذلك لأنه لما جرح لم يصبر على ذلك فجاء بسيفه واتكأ عليه فقتل نفسه، فلا دليل على ذلك. نعم، من مسألة الانغماس مسألة تكون بإذن العدو، بإذن النبي الإمام، وينغمس الإنسان ليفتح ثغرة للمسلمين، وقد يقتله هؤلاء وقد لا يقتلون، كما حصل البراء ابن مالك فإنه لم يقتل رضي الله عنه، قد يقتل وقد لا يقتل. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده أن عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أزد الشنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبله، فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، فأرسل إليه عمرو فرده، وقال عمرو: قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. وقال حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم، فأصبتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله، فنزلت: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
يعني إذن لا تلقي بيديك إلى التهلكة، هذا على خلاف ما يتصوره الناس. التهلكة أن تعصي الله عز وجل، إلقاؤك بيدك إلى التهلكة هو أن تعصي الله سبحانه وتعالى، تعصي الله، هذه التهلكة. فمن أمسك عن النفقة في سبيل الله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، ومن أذنب ولم يستغفر فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة وعرضها للعذاب. كل من عصى الله عز وجل فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، هذا معنى الآية. ليس من وافق أمر الله وأمر رسوله كالمجاهد في سبيل الله، فمن وافق كيف يقال بأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة؟ إنما من خالف هو الذي ألقى بنفسه إلى التهلكة. ولهذا تستطيع أن تستدل بهذه الآية على كل من خالف المأمورة وارتكب المحظور، فكل من خالف مأمورا منع زكاته منع نفقته، تقول قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأنت الآن ألقيت نفسك إلى التهلكة، لأن التهلكة هي العقوبة، فقد عرضت نفسك لعقوبة الشارع. من ابتدع في دين الله عز وجل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذن على خلاف ما يظن الناس. نعم
شيخ موسى.
نعم
حديث اللي هو حملت على عدو وحدي طريق هذا، أبو بكر بن عياش عنده نكارة في أبي إسحاق فخالف الصفات في هذا لما قال حديث الفتح وغيره، فاللفظ الذي ذكره بكر بن عياش أن أحمل عدو وحدي هذا لا يصح مخالف لكل الروع عن أبي إسحاق.
طب واللفظ الصحيح؟
اللفظ الصحيح أنه يقول هو رجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة.
للبراء نرجو لما قال براء قال إيه؟
قال التهلكة ولا تلقوا بيدك من التهلكة، قال هو رجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة يقول لا توبة لي.
نعم هذا نفس لفظ البراء.
نعم
هذا اللائق، هذا اللائق. وكما قلنا حتى لو صح هذا فإنه يحمل على مسألة الانغماس، ومسألة الانغماس معروف. نعم.
وقال الحسن البصري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو البخل. وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، رواه ابن مردوي. وقال ابن أبي حاتم وروى عن عبيدة وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك، يعني نحو قول النعمان بن بشير إنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكة أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس التهلكة عذاب الله. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا وذكر بإسنادهما القرزي أنه كان يقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زاد من الآخر، فأنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء أحب أن يواسي صاحبه، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبه قال ابن وهب أيضا أخبرني عبد الله ابن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا، فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع والعطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلهما فيما يقوى به المسلمون على عدوهم،
وأعظم ذلك بذل الأموال في حصول العلم في الأمة والسنة من النفقة في كتب أهل العلم السلفيين، ومن النفقة على طلبة العلم السلفيين الذين يعلمون الأمة، هم الأمل وهم الفرجة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يستقيم المجتمع إلا بانتشار طلبة العلم الفاهمين العالمين بمنهج السلف ونشر ذلك في الأمة. لهذا هذا من أعظم النفقة الآن، أعظم من النفقة على الأرامل والمساكين، وأعظم من النفقة على الفقراء والمحاويج، لأن هؤلاء سيأكلون سيأكلون. وأنك لا تعطي الرجل يوم النفقة وهو أعرج أو هو أعمى أو هو كذا، وقد يكون بيته مليئا، أو إن لم تنفق عليه أنت أنفق عليه غيرك، وفي النهاية هو طعام تطعمه إياه، فقد يحصله. وغالب حال الناس على التوسع في النفقة، فإن الفقير يريد أن يوسع على نفسه ويزيد على حاجته، لكن الذي لا يلتفت إليهم هو النفقة في العلم الشرعي، هذا لا يلتفت إليه عند كثير من الناس، وهذا من أعظم النفقات اليوم، النفقة في هذه الوجوه، في تعليم السنة وكتب أهل العلم المعتبرة ونشر ذلك في الناس، أن ينفق على هذا المنهج في دروسه، في كتبه، في حلقاته، حتى ينتشر الخير في الناس، وحتى تعم الدعوة الصحيحة السديدة الناس. هذا من أعظم ما يكون من نفقة في هذا الباب وفي هذا السبيل. فيقول هنا: أعظم النفقة ما كان في قتال الأعداء وبذل ذلك فيما يقوى به المسلمون على عدوهم. ومن أعظم ما يقوى به المسلمون على عدوهم معرفة الشريعة الإسلامية ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ذلك في الناس. هذا هو الجهاد الذي لا توقف. فأين النفق على المجاهدين هؤلاء؟ أين إخراج هؤلاء المجاهدين ليقووا على مواجهة الأعداء؟ فقد يكون الإنسان غير قادر على شراء كتاب، غير قادر على تفرغ في طلب العلم لينفع أمته، قد يكون الطالب عنده طريقة وعنده منهج لكن لا يستطيع أن يتفرغ، نظرا لأن الأسرة تحتاج إلى نفقة، فهذا يحتاج إلى تفرغ، وهذا يحتاج إلى كتاب، وهذا يحتاج إلى مساعدة ومعاونة، وهذا يحتاج إلى كذا وكذا إلى آخره. هذا من أعظم ما يكون. تحمل الرجل على دابته ليغزو في سبيل الله، أنت من المجاهدين في سبيل الله، فأعظم ما يكون من جهاد والجهاد الجهاد بالحجة والبيان. وهذا إنما يكون كما قلنا، إنما يكون بالنفقة والمعاونة والمساعدة. نعم.
والإخبار عمن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده، ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نعم. فهذه الآية آية عظيمة. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بعد النفقة ما جاءت في آيات القتال: قاتلوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إنما أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، دليل على أن من أعرض عن النفقة وبخل بها فقد ألقى بيده وبنفسه إلى التهلكة. وكذلك تبين لنا من تفسير السلف أن ذلك في كل من يورد نفسه الموارد من المعاصي فقد عرض نفسه للتهلكة. فمن ابتدع فقد عرض نفسه للتهلكة، ومن عصى فقد عرض نفسه للتهلكة، ومن أتى بناقض أخرجه من ملة الإسلام فقد عرض نفسه للتهلكة، ومن وافق الأمر فقد عرض نفسه للنجاة والرحمة. فمن وافق المأمور لا يقال عرض نفسه للتهلكة، وأما من وقع في المحظور وترك المأمور هو الذي عرض نفسه لأعظم التهلكة. طيب نكتفي بهذا القدر. من
نفى الشيخ المعلوم حافظ ابن حجر يقول: أخرج الحديث المذكور من طريق أحمد وطريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق بلفظ آخر، قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين هو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله تعالى قد بعث محمدا فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فإنما ذلك في النفس. قال: فإن كان محفوظا فلعل للبراء فيه جوابين، والأول
طبعا هذا اللفظ يختلف، لأن هذا ليس فيه وحدي، ليس فيه لفظ انتفاقته لأن ليس فيه أنه أحمل وحدي.
قال فإن كان محفوظا فلعل البراء فيه جوابين، والأول اللي هو في من رواية الثور وإسرائيل وأبي الأحوص ونحوه. قال والأول من رواية الثور وإسرائيل وأبي الأحوص ونحوه، وكل منهم أثقل من أبي بكر، فكيف مع اجتماعهم وانفرادهم؟
تمام. ما أظن أيضا تصح. لو إيه؟ هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، لكن قد يوديه بيت المال، قد يوديه بيت المال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.